الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. تقدم في مقام بيان خصائص علم الأصول التي على أساسها يمكن اختبار صحة التعريف من سقمه، أن ذكرنا أن علم الأصول علم آلي، وظيفته الأساسية التمهيد والتأسيس للفقه، وليس له هوية مستقلة بحد نفسه. وقد يصادف أن بعض العلوم لها نحو دخل في المقدمات المعرفية للفقه، ولكنها لا تستوعب تلك المقدمات بالشكل الذي يغني الفقيه، فيكون من وظيفة علم الأصول أن ينبري لملء تلك الفراغات. ما دام سيده الفقه بحاجة إلى تأصيل، فوظيفته الآلية التي هي تتبلور وتتمحور في كونه علما خادما لعلم الفقه، فهذا يقتضي من علم الأصول أن يغني تلك المسائل بحثا. هذه القضية هي من الأسباب التي جعلت علم الأصول يتداخل مع بعض العلوم الأخرى، وحيرت بعض من تصدى لتعريف علم الأصول وصاروا بصدد إما إخراج تلك المسائل من علم الأصول، وإما تعميم التعريف بنحو لكي يشمل تلك المسائل ولكن يشمل غيرها، أي يشمل غيرها أيضا، يعني لم تجعل ضابطة خالصة للأصول عادة إلا وفيها تراجع وتنازل عن بعض المسائل الأصولية. خلي نسمي الأشياء بأسمائها. تلاحظت ما قرأناه عن المرزي النائيني رحمه الله في تعريف، كيف أنه يقول أن مباحث حجية الظهور لا حاجة إليه حتى يدخل مباحث الألفاظ. ولاحظنا أن المرزا حسن البجنوردي في منتهى الأصول كيف كان يقول أن مباحث الألفاظ ليست أصولية، ولا ضير أن لا تكون أصولية، بل تحدث بلهجة قاطعة، قال أصلا ضرورة أنها ليست أصولية، لأنه يرى طبيعتها لغوية. فكأنه يفترض أن علم الأصول في عرض العلوم الأخرى، هذه المشكلة، بينما علم الأصول ليس في عرض العلوم الأخرى، هو علم آلي. لماذا؟ للفقه، فأينما وجد فراغا كان عليه أن يملأه، فإذا صادف فراغا في موضع لم تبحثه العلوم هو تبنى بحثه، وإذا صادف فراغا في داخل موضوع بعض العلوم ينبغي أن يكون بعض مسائل هذا العلم أو ذاك أيضا هو تبنى بحثه. ولعله بهذه النكتة يمكن أن نتخلص من إشكالية رئيسة في تعريف علم الأصول، لا تبقى هناك مشكلة من هذه الناحية. حتى ما ذكره من أنضج التعريفات ما ذكره السيد الصدر رحمه الله، العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، لكن هذه المشكلة أنه العناصر المشتركة اللي هي يقول في الاستنباط الفقهي خاص، احنا عندنا بعض العناصر لغوية وهي دخيلة في صميم علم الأصول من قبيل مفهوم الشرط، ولكنها ليست حصرية للفقه، فماذا يفعل؟ يدخلها في علم الأصول أو يخرجها عنها. إذا أراد أن يدخلها في علم الأصول فما الفرق بينها وبين أي مطلب من مطالب علم البلاغة أو علم النحو الذي فيه قاعدة كلية تقع في طريق استنباط الفقهي وغيره؟ وإذا أراد أن يخرجها من علم الأصول فهذا بالحقيقة سيسلخ جزءا أساسا من علم الأصول، لا يمكن القول بأنه ليس أصوليا. أيضا هو يواجه هذه المشكلة اللي هو هذا، إحنا بنظرنا هو من أفضل التعريفات، حتى تعريف السيد الأستاذ السيد الحكيم أيضا يواجه هذه المشكلة. ولهذا أنا نعتقد أن واحدة من أعقد إشكاليات التعريف هي هذه القضية. هذه لا تحل حسب الظاهر، إحنا نريد إحنا أنتم تتأملون معنا أيضا، لا تحل إلا بالتأسيس لهذه الخصوصية في علم الأصول، لأنه علم آلي. فإذا صار علما آليا بعد لا يفرق لديه أن يبحث أمرا قد بحث سابقا، قد أن يبحث أمرا هو في طبيعته جزء من موضوع علوم أخرى أو لا، ماكو فرق من هذه الناحية. أي فراغ هو يملأه، فإذا تبنى علم من العلوم ملأ فراغ ما، هو هذا يكفي. واطمئنوا أنه لو لم يكن قد أسس لدينا علم النحو بهذا النفس الذي نلاحظه في تاريخ علم الأصول وتكون علم الأصول، لوجدتم أن الأصوليين سينبرون ويبحثون في بعض المسائل الأساسية، طبعا مو كل مسائل علم النحو، في بعض المسائل الأساسية التي يتوقف عليها الاستنباط الفقهي لجمعوها ونظموها وأسسوا لها من أجل أن تكون في خدمة الفقيه. وهذا الأمر هذا من الناحية التعريفية، لكن احنا لا بأس أن نستطرد في جانب، يعني في أمر هو حساس من هذه الناحية نبينه، أن هذا الأمر أوجب أن علم الأصول تكون له يد بيضاء على عدد من العلوم، لأنه أغنى الأبحاث فيها. وما زلنا نتذكر رحم الله السيد محمد تقي الحكيم عضو المجمع العلمي العراقي وبعض والمجمع العلمي العربي وبعض المجامع العلمية في بعض الدول العربية، يعني هم علماء اللغة العربية اللي هم مسؤولين عن وضع الألفاظ الحديثة وتنقية اللغة وما أشبه ذلك، كان يطرح بعض المسائل الأصولية في بعض المحافل البحثية العلمية اللغوية، وكان هذا يلفت الانتباه بشكل غير طبيعي. لماذا؟ هو لأن العلم الأصول عني ببعض الأمور، فعندما بحثها أغناها بدرجة قد تكون في بعض الأحيان بل عادة ما تكون متقدمة على مستوى العلوم الأخرى، وهذا يكون له تأثير في تنشيط تلك العلوم وتطوير تلك العلوم. كما أنه احنا مثلا على سبيل المثال نلاحظ في الأصول، كما تجد البحث النحوي عند الأصوليين رحم الله سيد مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصول رسالة لعله دكتوراه أخذ بها درجة عالية لأنه عالج هذا الموضوع. كذلك اليوم عندما تقوم بأي بحث من خلال محركات البحث المعاصرة تجد أن هناك عشرات، يعني لا صعب إحصائها، وحتى إذا قلنا عشرات معنى أن لها مفهوم عدد يعني ليست مئات، أيضا هذا قد لا يكون دقيقا، لأن ربما هي القضية تتجاوز المئات أو الآلاف، لأن صعب حصر الرسائل العليا والأبحاث يعني الأكاديمية. نجد أن هناك كما كبيرا من الأبحاث الأكاديمية هي تتناول بعض الأبحاث في تلك التخصصات طرقها الأصولي، بحثها الأصولي. فعلى سبيل المثال كما ذكرت البحث النحوي عند الأصوليين، نظرية الاحتمال عند الأصوليين، الجدل نظرية الاحتمال هذه قضية بعد واضح ترتبط بالرياضيات أو المنطق، الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق وإلى آخره. وأيضا تجد البحث الفلسفي في أصول الفقه على الفلسفة أيضا كان هناك وحتى البحث الكلامي. أنتم تلاحظون أن بعض البحوث الكلامية والبحوث القرآنية اللي مرتبطة بعلوم القرآن عندما عني بها الأصولي أيضا قدم فيها شيء. وهذا الأمر في الحقيقة هو مقتضى حركة البحث البشري في مختلف التخصصات، أن العلوم مو دائما دوائرها منفصلة عن بعضها، ربما تتداخل. حينما تتداخل يمكن أن يثري علم علما آخر. ولهذا الأصول أيضا كما له يد بيضاء على بعض العلوم، هو يشكر الأيادي البيضاء لبعض العلوم التي ساهمت في تطوير بعض مقدماته وبعض أبحاثه. الكلام الكلام. وأنتم تجدون أن بعض الأصوليين استفاد في بعض الأمور من أبحاث أيضا أخرى معاصرة أو تخصصية سابقة، مو إلا معاصر أيضا. هذا ماكو مانع من عنده، وهذا شيء طبيعي. يبقى هو علم الأصول علم متطور متنامي وراء نية قربة، مسؤولية فهم الشريعة كذا. هناك دوافع كبيرة وهناك توفيقات استثنائية لهذا العلم الشريف. هذه هي عادة ما يكون تأثيره في العلوم الأخرى أكثر من تأثره بالعلوم الأخرى. هذا لا بأس، لكن بالنتيجة هو بطبيعته أنه هناك حالة من التداخل. هذه حالة التداخل ينبغي أن لا تؤرق الذي يتصدى لتعريف علم الأصول، بل يشخص الخصيصة الأصولية التي هي تحفظ هوية الأصول من جانب، وفي نفس الوقت هي تنظر لانفتاح علم الأصول وتداخله مع علوم أخرى. ماكو مانع بعد من هذا، لا نتضايق من هذا الأمر، لا نحرج في مقام التعريف ونتعرض إلى النقد أو إلى كذا في هذه القضية ونعيش هذه الإشكالية التي عاشها تعريف علم الأصول ربما أكثر من 100 عام. هو دائما نشوف إحنا الكتب التي ناقشت هذا الموضوع هي دائما تدور حول هذه القضية، شلون نفسر ونفصل بين علم الأصول وعلوم اللغة وعلوم الأدب. هذه واحدة من أعقد المشكلات في التعريف، ماكو ضرورة لذلك. على أي حال هذه الخصوصية الأولى، خصوصية الآلية في علم الأصول أنه علم آلي خادم لعلم الفقه. الخصوصية الثانية أنه علم منهجي. الأصول علم منهجي، والمقصود من هذه الكلمة هو أنه علم يمثل البنية الفكرية التحتية الأساسية الاستدلالية للفقه. بدون الأصول لا يكون الفقيه فقيها. لماذا؟ لأنه لابد أنه من أول في مرحلة سابقة يعرف ما يصلح للاستدلال ويميزه عما لا يصلح للاستدلال. وهذا هو من أهم، بل لا نبالغ إذا قلنا هذا هو أهم خصائص علم الأصول. هو هذا الدور الأساسي، هو هذا أنه يؤسس. إذا كان معنى الفقه هو الفهم العميق للشريعة، مو مجرد الفهم السطحي. يكون إنسان فقيه يعني عنده فهم معمق للشريعة. إذا كان معنى الفقه هو هذا، فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون هناك عناية فائقة في التنظير والتأسيس على الحجج التي يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط. حجج أقصد بالمعنى العام، مو الحجج بمعنى الأصول الخاص مقابل الأصول، لا لا، هو حجة ولو بعض الألفاظ ولو الأصول العملية في بعض الأحيان. وهذه النقطة إذا ما صارت واضحة هذه ربما أصلا يعني يفقد الأصول قيمته ويفقد الفقه قيمته. إذا ما صارت واضحة عند الأصولي هذا ربما هو يتحول الأصول إلى هدف بنفسه وكأنه هو غاية، فيتناول أبحاثه بطريقة مغرقة تغفل في كثير من الأحيان عن آثارها العملية، وهذا يؤدي إلى تضخم في علم الأصول وانعزال تدريجي عن الفقه، ومن ثم يخسر حتى خصوصيته الأولى وهي كونه علما آليا. والأدهى من ذلك والأصعب من ذلك بمراتب هو أن الفقيه يستغني عن علم الأصول ولو لما يجد فيه من الصعوبات. هذا يؤدي إلى أن يكون الأساس الفقهي على جرف هار. هذا التأسيس الفقهي والبناء الفقهي بلا أساس، لا بد من التأصيل، لأنه لا يمكن أن نصل إلى فهم حقيقي بدون أن نعرف الأدلة. خلينا نضرب أمثلة حتى ما يكون الكلام تجريدي كأنه مجرد افتراضات بعيدة. شوفوا، احنا عندنا من أهم مسائل علم الأصول حجية خبر الواحد، صحيح؟ الفقيه كثير من الأحكام لا يمكن أن يستنبطها من الكتاب العزيز، واضح هذا، وايد تفاصيل أصلا ما مذكورة في الكتاب زين، أو ما مذكورة بمعنى أنه مواضح للفقيه، زين ربما مذكورة يعرفوها الراسخون في العلم زين. هنا إذا صادف فرعا في الفقهية وصادف فيه بعض الأحاديث، هنا لابد أن يعرف ما هو حجة مما هو ليس بحجة، فإما أن يبحث وهو يناقش مسألة مثلا حرمة أكل لحم الأرنب، أن يبحث في حجية الخبر كي يصل إلى أن هذا يمكن الاحتجاج به والاستدلال به أو لا يمكن الاستدلال به، أو لا يبحث. إذا ما بحث هو ما راح يوصل إلى نتيجة، أصلا ما راح يوصل إلى فقه، صحيح؟ إذا بحث ماذا سيحصل؟ فلا بد أنه يصل إلى نتائج هذه القضية. هذه القضية هي مو ممكن الوصول إلى نتائجها بيسر، تعرفون سعة هذا المطلب، الحجج عليه والأدلة عليه العقلائية والأدلة العقلية الانسدادية مثلا والأدلة القرآنية والأدلة الإجماعية والأدلة من الأخبار نفسها أنها متواترة في حجية خبر الواحد وما إلى ذلك مما تعرفون. هذا كله لابد يبحث، فهو إما يبحث على هامش حكم لحم الأرنب، فيعني راح يصير عنده بحث مطول جدا. هذا البحث المطول إذا اليوم نضج ووصل فيه إلى مدياته المطلوبة سينفعه في الموارد الأخرى، لا بأس، هذا بالنتيجة صار عندنا أصول لكن هو على هامش الفقه، ماكو مانع من هذا، مو غريب، حتى بعض الفقهاء الكبار هم كانوا كذلك. يعني على سبيل المثال السيد رحمه الله في المستمسك، السيد الحكيم في المستمسك، كثير من المطالب الأصولية أصلا نقحها هناك، وبعض تلامذته المعاصرين يبينون آراء الأصولية ويقتبسون كثيرا منها مما ذكر في المستمسك، لا بأس، ما عندنا مشكلة، بس المهم هذا أصول، حقيقة أصول، هذا مو فقه بالمعنى الأخص، هذا أصول فقه، لأن هذا كما ينفع هنا في كتاب الطهارة سينفع في كتاب الإجارة نفس الشيء، ماكو فرق بعد. ولهذا حتى من ترصدون المستمسك تشوفون الجزء الأول والثاني منه وربما حتى بعض أجزاء الصلاة بها غزارة أصولية، بعد ذلك لأنه أسس في مقدماته في أبحاث الأولى ما احتاج كثير أنه يرجع، فلهذا تكون مباحثة المستمسك في الأجزاء المتأخرة أيسر، مو مثل ما الأجزاء الأولى تكون أصعب، الأصل السببي والأصل المسببي بحث مفصل سيدي بحث في المستمسك. شاهدنا هذا أنه إما أن يبحث حتى يكمل الفراغ أو لا يبحث. إذا بحث يعني في الحقيقة هو صار هذا أصولي، فإذا بحثهم لابد أن يبحث المسألة، يبقى يبحث أجزاء المسألة بشكل معزول عن البعض. اليوم هو عنده خبر لعدول إمامية فيبحث حجية الخبر العادل الإمامي، ثم إذا صار عنده أخبار لموثوقين ليسوا من الإمامية فيبحث مرة ثانية القضية من جديد. هو قبل أيام راجع أدلتها، لو هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يبحث مسألة خبر الواحد بشكل منفصل. أما أن يأتي البعض إلى الفقه وهو لم يؤسس مطالبه الأصولية ومبانيه الأصولية، هذا في الحقيقة هو ليس على شيء، ليس فقيه. وإما تحصل هذه الخروقات التي تجدونها مع الأسف، وهي موجودة في كل عصر، يعني غير مقلقة بشكل كبير، لأنه إحنا مبنانا على عدم المركزية والإدارة الحازمة والكذا. هي حرية لكن هي الأمور تبين الوضع الحوزة هو لا مركزي. تجدون ماذا؟ أنه كثير من المدعين الفقاهة ماذا يفعل؟ يتحدثوا بالفقه، الفقه أيسر لهم، ويهملون الأصول من جون لأنه ما عندهم أصل، ما عندهم تأسيس أصولي. فمرة يميل إلى بناء على رواية، يبني على رواية، مرة ما يميل إلى ما يناسب هذا مثلا ذوقه وظنونه يتركه، مع أنه هو المنهج يقتضي لو كان منهجه موحدا يقتضي أنه إما أنه في الموردين يبني أو في الموردين لا يبني، أو عنده حجة خاصة لابد يبرزها. ولهذا بعض الأحيان بعض السطحيين بمجرد أن تقرأ نتائج فتاوى أنت تقدر تشخص أنه ليس على شيء، ما عنده منهج. مثل واحد يبحث مسألة بلا منهج، ماكو منهجية. خليك من مسألة حجية خبر الواحد اللي هذا هي من أهم مسائل علم الأصول، إذا ما كانت أهمها على الإطلاق وأكثرها تأثيرا في الفقه. تعال إلى مسألة من أصغر المسائل تبحث في هامش، إذا بالكم بالرسائل مثلا أو غيرها، تبحث مسألة حجية القول اللغوي في الكفاية مثلا، سطور يبحث عن حجية قول اللغوي أو أكثر من سطور مثلا، إنسان ما أذكر بالضبط، أنتوا أقرب عهدا لعله. نفس الكلام إذا إنسان صادف مفردة لغوية لا يعرفها بشكل قاطع، فماذا يفعل؟ يراجع كلام اللغويين أو لا؟ زين، هو كلام اللغويين هو حجة من باب حجية الخبير فيشمل حتى اللغوي المعاصر، أو حجة من باب حجية الحس فيختص باللغويين السابقين الأوائل؟ حجية قول الخبير هي بنفسها حجة حتى مع الظن، أو لا أن قول اللغوي حجة إذا حقق الاطمئنان، إذا تراكم قول اللغوي، يعني إذا بنى على عدم الحجية التعبدية للغوي، فتراكم قول اللغويين هو ربما يورثه الاطمئنان حتى لو ما كان حجة. على هذا سير النتائج بنحو معين، على ذلك المبنى سير النتائج بنحو مختلف، وهكذا. هي مسألة بسيطة، لكن هذه أينما صادف مفردة لغوية بحاجة إلى فهم هو يقع في هذا المأزق. إذا ما خرج منه ببحث واف يوجب البصيرة عنده وينفعه في مختلف البحوث الأخرى في المسائل الفقهية الأخرى، إذا ما فرغ منه فهو ليس أصوليا، وإذا لم يكن أصوليا فهو ليس فقيها. فلهذا باختصار شديد، الفقه بلا أصول فقه بلا منهج، علم بلا منهج، والعلم بلا منهج علم بلا علم أصلا، ليس له من العلم إلا الصورة، إنه مو علم حقيقي. وحتى لو كان، أذكر مع بعض الأشخاص اللي كان عندهم آراء غريبة مواقف مثلا غير مناسبة مثلا في كثير من القضايا المعارف الدينية، كنا نفتح احنا طبيعتنا نتناقش وكذا، ما عندنا مشكله مع اي احد. فقلت له سيدنا وانت عندك قناعات وعندك كذا، اين اصولك؟ ابحث في علم الاصول. قال انا هذا الاصول، قال الاصول اصلا باستطرادات بابحاث غير عمليه غير نافعه كذا. قلت لا باس، ما عندنا مشكله، اصولك انت، لان هو كل فقيه لابد عنده اصول، اصوله هو، فليكن هذا اصول صاحب الكفايه لا تروقك، اصول الشيخ الانصاري لا تروقك، اصول السيد الخوئي لا تروقك، لا باس مو مشكله. لكن انت اذا انت فقيه، طبعا مو بهاللغه، احنا اخف من هذا، الان اريد اوضح الفكره. اي انسان اذا يريد يصير فقيه يحتاج ماذا؟ ان هو عنده اسس اصوله، ان على اي اساس انت تبحث. فلهذا اي تعريف لعلم الاصول لا ياخذ هذه الخصوصيه بنظر الاعتبار في تعريف علم الاصول يكون ناقصا. الخصوصية الثالثة في علم الأصول هي أن علم الأصول، أنا أشير إليها لأن الحديث بها طويل الذهن، أن علم الأصول ليس علما يستهدف الوصول إلى حالة العلم بمعنى القطع فقط، وليس معنيا بالوصول إلى المعلومات القطعية. مثلا أنت تعال إلى علم، أي علم من العلوم مثلا، أكثر العلم مثلا علم الطب، هو يريد يوصل إلى تشخيص لأسباب المرض ومعالجاته وأعراضه، يوصل إليها بشكل قطعي، ما عنده هامش من البحث إذا شككنا في المرض ما هي الوظيفة العملية. هذا أنا قصدي، إذا لم نعرف المرض ما هو، ما يقول ما تعرف المرض وحسوي فحص إشعاعي، ما تعرف المرض سوي تحليل مختبري، ما تعرف المرض سوي كذا، خلي تجربة، خلي يأخذ هذا العلاج ثم يأخذ، لأن هو هدفه أنه يعالج المريض، يعالج المرض بشكل قطعي صحيح. وكذلك علم الهندسة، وكذلك هالعلوم الكثيرة، بل حتى كذلك مثلا علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الإنسانية كذلك في كثير من الأحيان، هكذا النحو البلاغة كذا، يقول هذا يدل على الحصر، هذا ما يدل على الحصر. علم الأصول هو معني بدرجة كبيرة بأن يعرف أحكام الشك، الشك بالمعنى العام، يعني ما عدا اليقين والعلم باختصار، لأن المطلب هو لا يخلو من تعقيد. باختصار هو يريد يعرف أحكام الشك، ولكن يريد يوصل إلى اليقين بأحكامه، فهو معني بالشك في أن يبحث عنه، ولكنه لا يكتفي في نتائجه بالشك والظن، وإنما لا يجد نفسه قد وفى ما عليه إلا إذا بلغ إلى درجة القطع واليقين. فعندنا مساحة خلينا نسميها غير متيقنة محسوبة جدا يعنى بها الأصولي جدا، ربما تستنزف أكثر جهد الأصولي، هاي المساحة المشكوكة، يعني مباحث الأصول العملية أكثر من مباحث الحجج. مباحث الأصول العملية كلها شنو؟ مبنية مأخوذ بها الشك، بل مباحث الحجج هي في كثير من الأحيان تعطيك حجة تعبدية، مو دائما توصلك إلى تواتر، توصلك إلى ماذا؟ إلى حجة تعبدية في مقام العمل، من تتيقن منها صحيح لولا. فإذا هناك أيضا هام الشك، لكن علم الأصول من صميم اهتمامه هو أن يملأ هذا الفراغ. وهذا أيضا إذا عرفنا هذه الخصوصية إن شاء الله أوضحها بشكل مفصل، إن شاء الله هذا يعالجنا أيضا بعض الإشكاليات والنقود الطويلة الذيل التي أوردت على تعريف علم الأصول، ومحاولات الخروج من هذه القضية بالتماس بعض مثلا العناوين والكذا، يقولون احنا مثلا القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، استنباط غير يعني وصول الى، بعدين من يشرحوا وش يقولون بعض المعرفين، يقول الاستنباط التحذيري والتنجيزي. شنو هذا؟ بي وجه صحة طبعا، أنا مو أريد أن أرد على هذا الكلام، هو بس شنو معنى استنباط التحذيري والتنجيزي؟ يعني بعد مو وصول للعلم، صار شيء آخر. هذا هو اللي جعل تعريف علم الأصول كما نقلنا عن السيد الأصفهاني رحمه الله، السيد أبو الحسن الأصفهاني، تعريف علم الأصول أخفى من الأصول في بعض الأحيان. هذا واحدة من ملامح الخفاء. على كل حال إن شاء الله نبحث عن هذا المطلب بشكل مسهب. وكلمة أخيرة نقولها يعني في يوم الأربعاء، بعد أن أشرنا إلى بعض الخصوصيات يعني في علم الأصول، أنه ورد لدينا بعض النصوص عن أهل البيت بهذا المضمون: ما حق الله على العباد؟ فقال: أن يقولوا ما يعلمون وأن يقفوا عما لا يعلمون. حقيقة هذه القضية هي من أكثر الأمور التي أكد عليها القرآن الكريم عندما ردع عن البناء على الظن والانسياق معها، وأكدت عليها السنة الشريفة والروايات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. وما زال الناس مبتلين في هذه القضية إلى اليوم. في كثير من الأحيان الإنسان يثقل عليه أن يقف ولا يبني على شيء أو ولا يقول بشيء إذا ما كان واصل إلى درجة اليقين، فيقول بالظن، يبني على الظن. والقضية في الحقيقة هناك نزعة عقلائية للأخذ بالظن. هذه النزعة العقلية يحتاج إلى تهذيب، مثل بعض القضايا الأخلاقية. في بعض الأحيان الإنسان يصير عنده نزعة إغناء حاجاته وشهواته ورغباته حتى لو أدت إلى الظلم، النزعة. لكن هذا شقد صارت الأديان تؤكد وتحاول أن تهذب البشرية في هذه النزعة. في الجانب المعرفي من أخطر ما يبتلى به الناس، وهذا هو الجانب اللي احنا معنيين به احنا كطلبة، هو هذا أهمنا الأول، من أخطر الأمور هو ماذا؟ هو أنه يبتلى بأن يندفع مع ظنونه، وكأنه يثقل عليه أن يتقبل أنه هذه القضية هو لا يعرفها، لازم يبني على شيء. هناك فرق أنه في مقام العمل بعض الأحيان ما ممكن أن تبقى بلا عمل، فلا بد أن تختار أحد الاحتمالين وتبحث عن العلم. لكن مقام القول لا يمكن أن يقف. أدهى من ذلك أنه بعض الناس بسبب تقليدهم لمراجع، شنو صار عندهم؟ صار عندهم بناء على أن كل ما يقول المرجع هو الحق وما عداه باطل، مع أنه هو المرجع لا يقول بذلك إذا كان مرجعا حقيقيا، لأن هو كثير من الأمور هو مبناها على ظن معتبرا. فإذا هناك احتمال أن الآخر هو المصيب للواقع، لكن يقول هذه الحجة التي عندي، فيخالفون حتى مرجعهم في هذه القضية. واقعا هذا بلاء عام يكثر عند أنصاف المتعلمين. يعني الإنسان اللي هو ما متعلم جاهل، هو هذا بشكل طبيعي يقبل أنه هو ما يعرف، فإذن يرجع يأخذ من أهل العلم. العالم الحقيقي عادة يعرف حدوده. بعض الناس يقول أنا مثلا قضيت في الحوزة كذا عشرات السنين وعرفت جهلي في نهاية المطاف، عرفت جهلي، أصلا كنت غافل عن جهلي بعدين عرفت جهلي. هذا وين؟ لأنه هو عالم حقيقي. حال الوسطى هي هذه اللي هي مزلق الأقدام، محل الابتلاء، نعوذ بالله. يصير عنده اندفاع، قضية اعتقادية عنده ميل إلها، يشوفها ملائمة مثلا لما يعبر عنه بين قوسين من باب الحكاية ولاء، هو ملائم للولاء أنه نقبل الحق صحيح لون، فيبني عليها أو يشوفها هذه لها آثار اجتماعية مستغربة فيبني على عدمها. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، هو لازم تبحث يقول لا نعلم ما ندري صحيح لو لا. بل تصل القضية إلى النزاع حتى في القبور، أن هذا القبر لفلان أو ليس مثلا لفلان، أشياء عجيبة غريبة في العبادات، في صلاة ليلة الرغائب، صلاة مثلا كذا من هذا القبيل، عجيب عجائب يعني واقعا توجد. لو كان الناس يبنون على أنه إحنا ما لا نعلمه نتوقف به، ويقبلون أنه ما لا نعلمه كثير. أصلا هو بين اليقينين 99 درجة، اليقين بثبوت الشيء واليقين بعدمه، هناك احتمالية 99 درجة، هذا اليقين 100% إثباتا، واليقين الثاني 100% نفيا، فما بينهما 99 درجة. هذه 99 درجة هو لابد أن يكون هناك الإنسان هو فيما بينها، فهو فيما بين 99 أكثر ما بين اليقينين، من أقل ما قسمه الله بين عباده، لعله هذا من تفسيرات، لعله ما أجزم ولا أتيقن، من أقل ما قسمه الله بين عباده هو اليقين. أصلا اليقين رزق قليل، هو قسمته قليلة مو بسهولة أنه الإنسان يصل إليه. فالإنسان هو غايته يصير عنده بصيرة أنه هو ماذا يفعل، ولو من باب هذا هو الأحوط، ولو من باب هذا هو الأرجح، لا بأس. هذا مو معناه دعوة إلى الوسوسة والإحجام لا لا، أصلا مو في هذا الصدد. لا، الإنسان عملان ربما عنده موازين غير، أما هو يقول، هذه الرواية هكذا التي تلوتها عليكم، أن يقولوا ما يعلمون وأن يقفوا عنده أو عما لا يعلم، عندما لا يعلمون لعلهم. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه، والحمد لله رب العالمين.